الرابعة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني أن الإدارة الأمريكية السابقة مارست رهابها الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية ومنعت وصول الغذاء والدواء لشعب البلاد. وفي كلمته باجتماع مجلس الوزراء شدد حسن روحاني على أن هذه السياسة ما تزال مفروضة على الإيرانيين، موضحا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ماضية بنفس طريق الإجرام الذي أسسه ترامب. استقبل الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي مرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية في طهران، وعقد معهم محادثات بشأن الحكومة الجديدة. ووصف رئيسي لقاءه مع المرشحين بالإيجابي، مشيرا إلى تبادل المجتمعين وجهات النظر وطرح آرائهم الخاصة بالتشكيلة الوزارية المستقبلية. وأضاف الرئيس المنتخب أن مرحلة المنافسات الانتخابية انتهت وحان وقت التعاون لحل جميع مشاكل الشعب، معربا عن أمله بمواصلة هذا النوع من الاجتماعات. انطلق الصباح اليوم مناورة الأمن المستدام 1400 للقوة البحرية للجيش الإيراني في بحر الخزر شمال إيران، وتشارك في التدريبات جميع أنواع الوحدات السطحية والطيران التابعة لسلاح البحرية، بما فيها قاذفات الصواريخ والطائرات ذات الأجنحة والطائرات المسيرة، فضلا عن أنظمة الحرب الإلكترونية. طالب الأمين العام للأمم المتحدة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع أو استثناء كل إجراءات الحظر المفروضة على إيران وفقا للاتفاق النووي. وحث أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة على تمديد الاستثناءات المرتبطة بالتجارة في النفط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتجديد الاستثناءات كاملة لمشروعات منع الانتشار النووي. استهدفت القوة الصاروخية اليمنية معسكري صحن الجن والمنطقة العسكرية الثالثة التابعين لقوة العدوان السعودي في محافظة مأرب، محققة إصابات مباشرة بالمواقع المستهدفة. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أن الهجوم تم باستخدام صواريخ من طراز بدر واحد، مضيفا أن عملية الاستهداف أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة بينهم قادة. أصيب مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني إثر مواجهات وقعت بمخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت وحدات الأمن الصهيوني 5 فلسطينيين من المخيم ذاته ومن قريتي حسان وأرطاس في المحافظة ذاتها. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن عودة 7 ملايين لاجئ فلسطيني إلى مدنهم وقراهم الأصلية في فلسطين حق شرعي لن نتخلى أو نتراجع عنه مهما كلفنا الثمن. وخلال لقاء شعبي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مع الهيئات الشعبية والمدنية وممثلي الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية، شدد إسماعيل هنية أن المخيمات الفلسطينية في لبنان ستبقى عنوانا للصمود الفلسطيني. أكدت حركة حماس الفلسطينية أن افتتاح السفارة للكيان الصهيوني في أبوظبي يعكس إصرار دولة الإمارات على الخطيئة القومية التي ارتكبتها بتوقيعها لاتفاق التطبيع. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية مقتل إرهابي من عصابات داعش أثناء محاولته تفجير برجين للطاقة الكهربائية بمحافظة ديالى. وأوضحت الخلية أن القوات العراقية نصبت كمينا محكما للإرهابي أثناء محاولته زرع بوات ناسفة لتفجير البرجين شمالي قضاء المقدادية. بهذا نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الموجز للأنباء. شكرا على جميع الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 9 من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق 30 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 9 من شهر تير عام 1365 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 30 من حزيران عام 1986 ميلادي، انطلقت عملية كربلاء 1 الكبرى لاستعادة مدينة مهران في غرب إيران من سيطرة القوات العراقية الغازية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وكانت تلك القوات قد احتلت مدينة مهران بعد أن ارتكبت مجزرة دموية قتلت فيها عشرات المدنيين في الأيام الأولى من الغزو في تشرين الثاني عام 1981. وبعد عامين من الاحتلال تمكنت القوات الإيرانية من تحريرها، وفي عام 1986 عاودت القوات الغازية احتلالها من جديد، لكن القوات الإيرانية تمكنت من تحريرها بعد شهر واحد تقريبا، وتمكنت أيضا من تحرير القرى المحيطة بالمدينة. في في 19 من ذي القعدة عام 718 للهجرة توفي في مدينة تبريز عالم الرياضيات والفيزياء الإيراني كمال الدين الفارسي، ويعتبر من كبار علماء الفيزياء رغم أنه لم يعش طويلا، ومن أبرز مؤلفاته كتاب فيزياء النور في مجال الضوء وكتاب آخر باسم تنقيح المناظر الذي يعتبر من المصادر المهمة لدى المحققين، وتذكرة الأحباب حول نظرية الأعداد. وأخيرا وفي 30 من حزيران يونيو عام 1920 ميلادي اندلعت ثورة الشعب العراقي بزعامة المرجعية الدينية المتمثلة بآية الله الميرزا محمد تقي الشيرازي ضد الاستعمار البريطاني. فبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى واتفاق الدول المنتصرة أي الحلفاء على تقسيم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية، تقرر وضع العراق والأردن وفلسطين تحت الانتداب البريطاني، وقامت على أثره بريطانيا بنهب ثروات هذه الدول. وقد ثار الشعب العراقي ملبيا نداء الفتوى التي أصدرها آية الله الشيرازي لمقاتلة البريطانيين، فأعلنت العشائر العراقية استعدادها لمقاتلة القوات البريطانية وطردها من العراق، إلا أن بريطانيا ورغم وقوف الدول الغربية إلى جانبها لم تتمكن من تحقيق أهدافها المشؤومة، واضطرت في نهاية المطاف إلى تعيين فيصل بن الحسين شريف مكة ملكا على العراق. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين، سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون، يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك، قد طال الهجر أشكر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عدني.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان أبو ظبي واستكمال خطوات التطبيع، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا عند الفقرات التالية، سنبدأها بأهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي. بعد هذه الفقرة مستمعينا الأكارم، نتوقف عند استماعنا إلى تقرير أعددناه لحضراتكم واستضافتنا لضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عمر عساف، عضو تجمع القرى المهجرة. وبعد ذلك في نهاية المطاف مستمعينا الأكارم، سوف نتوقف عند واحة الصبار مع فنان وأديب وكاتب فلسطيني آخر. وندعوكم في البداية أعزائي المستمعين لوقفتنا عند فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يعاني اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان من أزمة انقطاع الدواء في الصيدليات، وما يتركه هذا الأمر من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة على الواقع اللبناني المتدهور. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل فؤاد سلامة.
ما عادت حياة أبل، والله ما عادت أبل للحياة.
هكذا عبرت الفلسطينية هاجر التوبي بصوت مرتجف عن أزمة الدواء في لبنان التي تعصف باللبنانيين والفلسطينيين هذه الأيام. هاجر التي تقطن مخيم عين الحلوى تخشى من تدهور وضعها الصحي، حيث تعاني من مرض الضغط والتهاب المفاصل في ظل عدم قدرتها على الوصول إلى علاجها الذي تسير عليه بشكل يومي.
دواء التهاب، دواء ملل مفاصل، دواء للظهر، كمان للدماغ. ابني اللي بروح بدوري حرام بقول لي ما لقيت لك، باخذ الرشاتة بقول لي ما لقيت لك، وهي ما بعرف شو بدي أسقيها، ما عرفان يعني. أما في أمراض بتضوج، ما الليل ما بنام، والله الليل ما عم بنام، يحرم علي إذا بنام منه.
انقطاع الدواء أصاب المرضى بالذعر، وهنا ليس الحديث عن أدوية ألم الرأس مثلا أو أدوية بسيطة، علما أن هذه الأدوية لم تعد في متناول اليد أيضا، بل أدوية للأمراض المزمنة كالضغط والسكر والقلب وأمراض الجهاز المناعي.
تبكي الصغيرة، بدها الصغيرة عنا تبكي، بتقولي ستي أنا سوي لها حليب، قلت لها منين بدي أجيب لك حليب؟ أنا وما إلي قدرة أروح أشتري، ما إلي قدرة، ما في كمان، بدك أكيد مدعوم مش مدعوم، منين بيجيبوا لها الشغال هالمدعوم مش مدعوم؟ يعني من قلة الموت، يعني موت على البطيء، عم نموت على البطيء يعني. كل شيء الخضرة، بدك تروح تجيب الخضرة، ما في شغل، بدك شغل من نايل بدك تجيب، احنا كبارية.
ويشتكي كثير من اللاجئين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة من عدم توفر أدوية بعينها داخل صيدليات الأنيروا، وعدم إيجادها في الصيدليات إن كان داخل المخيمات أو خارجها، كبعض البخاخات المخصصة لمرضى التنفس وكذلك بعض الفيتامينات غير متوفرة.
المسؤول الأول عن شعبنا داخل المخيمات هي الأنيروا، طبعا بالإضافة للفصائل والمؤسسات الأهلية الموجودة. احنا بنطالب الأنيروا بإعلان حالة الطوارئ لتوفير الإغاثة الشهرية لشعبنا داخل المخيمات، وبإضافة إلى توفير الدواء داخل صيدليات عيادات الأنيروا.
تبدو هذه القصص عينة من بلوغ أزمة شح الدواء ذروتها، بعد أن تحولت يوميات المواطن إلى رحلة بحث دائمة عن المواد الأساسية كالمحروقات والأدوية، كما انسحبت الأزمة على المستشفيات التي لجأت لسياسة التقنين ببعض الفحوصات المخبرية والعمليات الجراحية غير الطارئة بسبب النقص في أدوية البنج ومعظم المستلزمات الطبية.
نشكر الزميل فؤاد سلامة. وفي ملف أهلنا اللاجئين في لبنان أيضا، دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الموجودة في منطقة البركسات بمخيم نهر البارد شمال لبنان إلى إخلاء منازلهم والانتقال إلى منازل قالت إنها ستستأجرها لهم داخل المخيم. هذا ويرفض الأهالي الخروج من منازلهم خوفا من تقاعس الأنيروا عن دفع الإيجارات لاحقا. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
سياسات طرد تعسفية تنفذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنيروا بحق أهالي البركسات في مخيم نهر البارد شمال لبنان. ترفض العائلات الموجودة هنا إخلاء المكان بعد أن لجأوا إليها كحل مؤقت بعد أحداث نهر البارد عام 2007.
إحنا حالياً بالنسبة لفكرة عقود الأجار وفكرة طلعتنا من البركسات إحنا رافضين نهائياً. نتمنى من مدير الأنيروا مدير العام أن يعيد النظر بهذا القرار التعسفي بحق أهلنا في البركسات، وإحنا نريد منه أن يصدر قرار إنهاء هذا أو إلغاء هذا القرار التعسفي.
التقصير المستمر للوكالة جعل الأهالي يرفضون نقلهم خوفا من تقاعس الأنيروا عن دفع إيجارات المنازل لاحقا.
إحنا إن 14 سنة هون كل المعاناة علينا، هاي البيوت كلها تطلع صور كلها تكييف، ويوم الطعم أولادنا لا فينا لا عقد أجار ولا إشي. قالوا بالأنيروا حتى في طويسي قال بتطلع اللي بده يمضي على عقد أجار يأخذ، واللي بدهش يمضي على البركسات من البركسات للبيت لبيته. وهي السلام عليكم، وصوروا هناك البيوت فرجوها.
المشهد هنا يحكي الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الأهالي وسط إهمال واضح من المعنيين.
أول إشي في تقصير من الأنيروا، في تقصير من الفصائل، في كذا تقصير بحق العمال على صعيد المخيمات، في تقصير بحق العالم اللي ما إلى بيوت، في عالم إلى بيوت ومشاعات ورايحة عليها كمان، هاي ما حدا محكي فيها. بالنسبة للعالم اللي بالبركسات 99% من العالم ما شرعي، يا دوبك 20 عائلة بيقولوا لك هن شرعيين، عرفت؟ فأما باقي العالم مصيرة تنكب بالشارع، ما حدا برضى بهذا الشيء.
قرارات الأنيروا الأخيرة جاءت لتعمق مأساة الأهالي، فيما يؤكد البعض أنها تأتي تنفيذا لسياسات تهدف للقضاء على قضية اللاجئين.
نشكر الزميلة شهناز رحمة، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع عضو الحراك الفلسطيني في مخيم نهر البارد محمد أبو قاسم، نستمع معا.
سيد محمد، ما هي آخر المستجدات على صعيد قضية إخلاء البركسات؟
أخي الكريم، إحنا بنعرف أنه أزمة البركسات عمرها ما يقارب 15 سنة، وكلنا بنعرف يعني طبيعة البركسات بالصيف زي ما بقولوا فرن، وبالشتاء برات. للأسف الشديد المشكلة الكبيرة هي الخلل الكبير هو عند إدارة الأنروة، يعني 14-15 سنة لإعادة إعمار مخيم نهر البارد، ولحد الآن لم يتم إعادة إعمار مخيم نهر البارد بطريقة كاملة ومتكاملة. هم يتحملوا مسؤولية ما يحصل في البركسات وغير البركسات وكل المشاكل في مخيم نهر البارد. أخي الكريم، من بعد التواصل مع إخواننا في البركسات 774 وباقي البركسات كلياتهم مهددين بالطرد من البركسات، احنا طلبنا المعنيين وطلبنا إدارة الأنروة انه تعطي وقت. هلأ في رزم بالمخيم القديم، الرزم السابعة والثامنة.
طيب سيد محمد، ما هي حجة الأنروة اليوم للطلب من المواطنين إخلاء منازلهم؟
أخي الكريم، عرضوا عليهم انه يعطوهم شهريا 50 دولار، واليوم الأزمة مش بال50 دولار، اليوم الأزمة ما في منازل تستوعب 50 و60 و100 ليلة. في مشكلة حقيقية، احنا من هون نطالب الأنروة أن تعطي فرصة يعني فرصة تانية، يعني أنه من أجل الموضوع لسنة أقل ما يمكن.
أكرر السؤال، ما الذي تريده الأنروة من إخلاء هذه البركسات؟ هل هناك مشروع ما سيبنى مكان هذه البركسات؟ ما هو الهدف؟
أخي الهدف هن بيقولوا أنه 15 سنة بكفي، هن بيقولوا هلأ شعروا بالعالم أنه 15 سنة بكفي، ما عاد يعني البركسات يعني صالحة للسكن ومن هذا الكلام. أخي الكريم، إحنا حتى في تواصل مع صاحب الأرض، صاحب الأرض ما أنه مستعجل على الأرض. المشكلة أخي، ما بعرف شيء مفاجئ أنه اليوم نعطي موعد قريب بخلال 10 أيام بدكم تخلوا البركسات، هذا الأمر مرفوض. إحنا اليوم كحراك فلسطيني ونشطاء وحركات في مخيم نهر البارد ما بنقبل العالم تطلع بطريقة إجلال، إحنا كرامة شعبنا فوق الجميع.
كيف ستتصرفون في الأيام المقبلة في حال أصرت الأنروة على الإخلاء؟
أخي الكريم، مش مقبول بأي طريقة، ما مقبول أي مشكلة في مخيم نهر البارد تنحل بالتفاوض بالتفاهم بالتعاون، ما في طريقة بالقوة. يعني الطريقة اللي هني بيبعتوا فيها رسائل أنه بتتحملوا كامل مسؤولية، أو يهدوا البيوت على رؤوس أصحابها، أو يهدوا المنازل، يعني هني بيستغلوا عيلة أو عيلتين أو ثلاثة تخرج من البركسات، ببلشوا بتسكير البيوت، بيعملوا أزمة، بتصير العالم تهرب بطريقة إذلالية. احنا اليوم بنقول للأنروة ما في منازل، مشكلة مش انه والله بعقد الاجار، اوكي طلبنا انه بدل الاجار يكون ما يقارب معدل 75 دولار، للأسف ما في تجاوب بهذا الامر، لم بتطلع على بيوت لائقة. اليوم ما في منازل بنهر البارد يعني انك تستأجرها تكفي لمية عيلة او لخمسين عيلة او لعشر عيال. في ازمة ايجار في مخيم نهر البارد، ما في بيوت. من هون احنا بنطالب الأنروة انه تعطي وقت كافي، يعني اقل ما يمكن تني بهذا الموضوع.
عضو الحراك الفلسطيني في مخيم نهر البارد محمد ابو قاسم، كنت معنا عبر الهاتف من شمال لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو الحراك الفلسطيني في مخيم نهر البارد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم، ونحن بدورنا مستمعينا الكرام وفي نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء فؤاد سلامة، شهناز رحمة، وشيماء الغراوي، وكذلك حسن نمر موعد فقرة أهلنا في الشتات، مع وافر الشكر لعضو الحراك الفلسطيني في مخيم نهر البارد الأستاذ محمد أبو قاسم.
عبرنا هالجسر يا ليل، وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل، وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا صبح جرحين، ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبري يا عين، أحكي لك الصبر يا عين لابد ينادوا لرجوع
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم أبو ظبي واستكمال خطوات التطبيع محورنا في هذا البرنامج. في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني تعاود الإمارات مسارعة الخطى باتجاه التطبيع مع الكيان وتستقبل وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد الذي افتتح سفارة للكيان في أبو ظبي بعد عام على تطبيع العلاقات. وكانت اتفاقيات التطبيع التي وقعها الكيان مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان أثارت غضب الفلسطينيين ووصفوها بأنها خيانة. الزميل جمال محسن والتقرير التالي.
تغيرت الوجوه في واشنطن ورحل ترامب، وفي تل أبيب سقط نتنياهو، ولم تتغير توجهات الإمارات العربية صوب التطبيع، فتطورت حتى وصلت لاستقبال وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد في زيارة هي الأولى رسميا وعلنيا لافتتاح سفارة إسرائيلية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي لتكون أول سفارة إسرائيلية في بلد خليجي. هنا وقبل 5 أشهر افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب وعينت محمد الخاجة سفيرا لها، والذي أبدى إعجابا غير مسبوق بحاخامات الاحتلال وكهنته. واليوم تسترد تل أبيب الثمن مرتين، فوزير خارجيتها لا يكتفي بافتتاح سفارة في أبو ظبي فقط، سيضيف إليها قنصلية إسرائيلية في إمارة دبي ويدشن الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو. منذ تطبيع العلاقات بين الإمارات والاحتلال في أيلول سبتمبر 2020 بدافع من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أقام طرفان رحلات جوية مباشرة وتبادل سفراء وزيارات وفود تجارية عدة تتجاوز اليوم بافتتاح سفارة وقنصلية من كونها مجرد تطبيع إلى علاقات استراتيجية. لا تخلو زيارة لبيد للإمارات من المفارقات، أولها أن كل الذين خططوا للتطبيع كترامب وصهره كوشنير ونتنياهو قد غادروا المشهد، وثانيها أن بعد أن أخفق نتنياهو في زيارة الإمارات ها هو منافسه السياسي إير لابيد يقوم بالزيارة ويستقبله أحمد الصايغ وزير الشؤون الاقتصادية في الخارجية الإماراتية.
نشكر الزميل جمال محسن على هذا التقرير مستمعينا الأفاضل. ما الذي يعنيه استكمال الإمارات لخطوات التطبيع؟ ماذا عن واقع الرفض الفلسطيني لهذه الخطوات والعمق الاستراتيجي في المواجهة؟ وماذا عن موقع المقاطعة ودور محور المقاومة في التصدي؟ نعم مستمعينا مستمعاتنا، في هذا الإطار عن استكمال الإمارات لخطوات التطبيع نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة. أرحب بك أستاذ عمر، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله أستاذ عمر. وزير خارجية الاحتلال في الإمارات والعنوان افتتاح سفارة في أبو ظبي في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال اعتداءاته على الفلسطينيين، فلسطينيا كيف يبدو هذا المشهد؟
أولا فلسطينيا هذا المشهد ينبغي أن لا يكون مفاجئا، لأننا لم نكن نتوقع من دولة تضع نفسها من نظام يضع نفسه في خدمة الاحتلال،
نعم.
لم نكن نتوقع منه أن لا يقدم على مثل هذه الخطوة، وبالتالي لم تكن مفاجئة، هي طعنة وضعنا أيضا في خاصرة.
نعم أستاذ عمر. طيب على ما يبدو فقدنا الاتصال في هذه اللحظات مع الأستاذ عمر عساف عضو تجمع قرى القرى المهجرة الذي كان يتحدث عن هذه الخطوة التي وصفها بطعنة في خاصرة الفلسطينيين، وطبعا كان قال أننا كنا نتوقع هذه الطعنة التي جاءت من قبل الإمارات وكذلك الدول الأخرى التي طبعت بعلاقاتها مع الكيان المحتل، لكن ماذا عن إصرار الإمارات على موضوع التطبيع مع الاحتلال بعد أن شاهدت وقد رأت المواقف الفلسطينية والشعبية المختلفة زاء موقفها وما جاء في هذا الإطار؟ عاد إلينا أستاذ عمر. أستاذ عمر تسمع صوتي الآن؟
معك أنا.
حياكم الله. كنت تتحدث عن زيارة وزير خارجية الاحتلال في الإمارات، وطبعا أسألك عن إصرار الإمارات على موضوع التطبيع مع الاحتلال، لماذا هذا الإصرار؟
هو ليس تطبيعا، هو أكثر من تطبيع، هو تحالف مع الاحتلال ومع الكيان الصهيوني ضد شعبنا، وليس شعبنا وحده ولكن ضد عملية من شعوب أمتنا العربية، لأن المشروع الصهيوني يستهدف كل الأمة العربية والإسلامية، لا يستهدف فلسطين وحدها.
نعم.
هذا الإصرار يشير إلى أن هذا النظام عمليا هو نظام وظيفي، يكون له يعني من يحمونه أو يتصور أنهم يحمونه أنهم بهذه المهمة يقوم بها. هذا هو طبيعة هذه الأنظمة، وبالتالي ليس غريبا أن يعني يقدم على مثل هذه الخطوة.
نعم. طيب كان الحديث مؤخرا يدور عن عقبات في مسار التطبيع على أرضية ما شهدته الساحة الفلسطينية من مواجهات مع الاحتلال، اليوم الخطوة الإماراتية عكست الصورة، لماذا أستاذ عمر؟
يبدو
حادث
مع الاحتلال
وأمر
الكيان الصهيوني ضد شعبنا، وليس شعبنا وحده ولكن ضد عملية من شعوب أمتنا العربية، لأن المشروع الصهيوني يستهدف كل الأمة العربية والإسلامية، لا يستهدف فلسطين وحدها. هذا الإصرار يشير إلى أن هذا النظام عمليا هو نظام وظيفي، يكون له يعني من يحمونه أو يتصور أنهم يحمونه.
طيب على ما يبدو فقدنا اتصالنا من جديد مع الأستاذ عمر عساف، ولشديد الأسف مستمعينا الكرام رداءة الخطوط الهاتفية التي فقدنا اتصالنا فيها مع الأستاذ عمر عساف، الذي أشار إلى أن هذه العلاقات ليست تطبيع مثل ما تسمى في الإعلام، بل هي تحالفات كانت موجودة والآن طفت على السطح ضد مقدرات الأمة الإسلامية، وليس فقط الهدف فلسطين المحتلة والمشروع الفلسطيني في هذا الإطار وفي هذا الصدد. أتمنى إن شاء الله يعود إلينا ويحالفنا الحظ باستماعنا إلى ما تبقى من حديث لدى الأستاذ عمر عساف في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، الذي نود أن نتحدث عن تداعيات الخطوة الإماراتية على صعيد المنطقة وبالطبع على مستوى مسار القضية الفلسطينية، إلى جانب ذلك يعني إلى أين تتجه الأمور على مستوى الساحة الفلسطينية ردا على خطوات التطبيع، وماذا عن التحالفات حقيقة المتوقعة بشأن مواجهة هذه الخطوات التي تأتي خاصة من قبل محور المقاومة ودولها وكذلك من يدعم هذا المحور. طيب إذن مستمعينا الكرام أنا أدعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب لإرسال الرسائل النصية والصوتية على الرقم التالي لبرنامج فلسطين اليوم، إن شاء الله يتم الاستفادة منها: 00989151548990 هو رقمنا على تطبيق الواتساب. كما أدعوكم إلى متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت مشاهدة المزيد والجديد حقيقة في الملفات المختلفة السياسية وكذلك غيرها، البرامج التي يتم تقديمها من إذاعة طهران لحضراتكم، إن لم تستمعوا إليها مباشرة فبإمكانكم مشاهدة هذه المقاطع عبر موقع إذاعة طهران العربية على العنوان التالي arabicradio.net هو عنوان موقعنا أيها الأحبة. نعم سنبقى مع حضراتكم في لقائنا فلسطين اليوم وتحت عنوان أبو ظبي واستكمال خطوات التطبيع. طيب، انضم إلينا ضيفنا مرة أخرى أستاذ عمر عساف، عضو تجمع القرى المهجرة. أنا أعتذر أستاذ عمر لقطع الاتصال لرداءة الخطوط. حدثنا أستاذ عمر عن تداعيات الخطوة الإماراتية على صعيد المنطقة وبالطبع على مسار القضية الفلسطينية تحديدا، وأننا رأينا أن المشهد كان على أرضية ما شهدته الساحة الفلسطينية من مواجهات عكس ذلك، لكن اليوم الصورة تختلف. تفضلوا. أستاذ عمر،
معك.
نعم، نسألك تفضلوا تفضلوا.
مرة أخرى، يعني الإمارات عمليا جاء هذا التوقيت بعد أن تصدى شعبنا للاحتلال في معركة سيف القدس
بالضبط،
واستطاع عمليا أن يلجم النزعة العدوانية للاحتلال ليثبت أن هذا العدوان أو أن هذا العدو فعلا أوها من بيت العنكبوت.
نعم.
وبالتالي أن تقدم الإمارات على مثل هذه الخطوة عمليا هي بالتأكيد تقدم خدمة مجانية للاحتلال، لكنها أيضا تسير بعكس اتجاه التاريخ.
نعم.
لأن التاريخ يشير إلى أن هذا الاحتلال قد اقتربت نهايته.
طيب، إلى أين تتجه الأمور على مستوى الساحة الفلسطينية ردا على خطوات التطبيع أستاذ عمر؟
أنا أعتقد الساحة الفلسطينية الأمور تتجه نحو التمسك بالحقوق، نحو يعني فضح مثل هذه الأنظمة.
نعم.
لأن الشعوب العربية هي من مراهن عليها، أما الأنظمة فهي ليست رهاننا. الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه. الشعب الفلسطيني بعد معركة سيف القدس يبدو اليوم أكثر قدرة على مواجهة الاحتلال، وأكثر قدرة على الدفاع عن حقوقه، وأكثر قدرة على فضح هذه التوجهات من هذه الدول.
طيب، أسألك أيضا عن موقع المقاطعة ودور محور المقاومة في التصدي، هل سنشاهد تحالفات بهذا الشأن؟
يعني هي المسألة، يعني هذه المرحلة هي مرحلة فرز عمليا، فرز.
نعم.
من مع الشعوب ومن ضد الشعوب، من مع المقاومة ومن ضد المقاومة. وبالتالي نحن الآن نشهد حالة في أن هذه الدول عمليا تقف إلى جانب الاحتلال، ولكن هذا الوقوف لن ينفع الاحتلال كما لا ينفعها هي هذه الأنظمة. ستكون هذه الأنظمة ملاحقة من شعوبها، وستكون ملاحقة أيضا من قوى محور المقاومة القادرة على إلحاق الهزيمة بالمشروع الصهيوني كله، وأن تكون قادرة على عزل هؤلاء المطبعون.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ عمر عساف، عضو تجمع القرى المهجرة، كنتم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم.
اسمع بيانك بالنبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين. اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مصر الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان بليالي نصر أعظم.
ألف تحية لحضراتكم مستمعينا الأكارم، لازلتم معنا وبرفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فألف تحية وشكر لهذه المتابعة، حيث توقفنا مع عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف الذي تحدث لنا عن استكمال خطوات التطبيع في الإمارات التي قالها وأشار إليها بالفم الملآن أنها ليست تطبيع بل تحالفات جاءت على السطح، واليوم نشاهدها. طبعا هي لم تكن فقط ضد الفلسطينيين أو ضد القضية الفلسطينية، ضد مقدرات الأمة الإسلامية جمعاء تكون هذه المسألة، وأسرار الإمارات في هذا الشأن يكشف لنا عن أنها تتحرك في هذا الإطار وفي هذا المسار. اليوم ما نشاهده هي حالة الفرز الذي تبين لنا من يكون مع الشعوب الحرة ومن يكون ويخالف هذه المشاريع التي يتم متابعتها من قبل محور المقاومة، الذي سنشهد إن شاء الله تحالفا موسعا أكثر في وجه هؤلاء الخونة الذين لا يهتمون بمقدرات الأمة الإسلامية ولا ينظرون إليها. ألف شكر وتحية الأستاذ عمر عساف الذي كان معنا في هذا البرنامج، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. مستمعينا الأفاضل، صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
شكل الواقع الفلسطيني المعاش وما فيه من ألم ومعاناة أرضية خصبة لنهوض حركة الفن الفلسطيني واستنهاض الفنانين على اختلاف توجهاتهم ومواهبهم، فراح كل بطريقته يعبر عما يعيشه من واقع، بدءا من فصول النكبة الأولى مرورا بالنكسة وتداعياتهم وصولا إلى الانقسام والحصار. ومن بين أنواع الفنون هذه بزغ الفن التشكيلي ليأخذ مكانه في التعاطي مع القضايا التي يعيشها المواطن الفلسطيني. الفنان التشكيلي جميل القيق واحد من بين هؤلاء، نلتقي بالفنان القيق ليحدثنا عن هذا النوع من الفن ورسالته.
تعرف عليك؟
جميل القيق، فنان تشكيلي وأعمل حاليا كموجه لمادة التربية الفنية في شمال غزة. درست في جامعة الأقصى في كلية التربية الفنية، قمت بدورات متخصصة في مجال الرسوم المتحركة في لندن ومجالات تصميم الدمى في نيويورك. عملت كرسام توضيحي في مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في رام الله لمدة 5 سنوات. شاركت في عدة معارض للفن التشكيلي مع العديد من زملاء الفنانين في قطاع غزة.
نعم، يعني لو تسألنا ماذا عن بدايات الفن التشكيلي لدى الأستاذ جميل القيق؟
بدأ حبي للرسم منذ الصغر، وكنت ألاقي تشجيع وتحفيز من مدرسي التربية الفنية في المدرسة أثناء صغري، كذلك من الوالد ومن أخي الأكبر. هذا الشيء حفزني وشجعني كثيرا على تطوير نفسي في هذا المجال، فبالتالي نمى حبي وازدهر وتطور مع السنين لأحترف الرسم التوضيحي في عدة مؤسسات.
نعم أستاذ، يعني من أين كنت تستوحي ما تقوم برسم؟
كنت أستوحي ما أقوم برسمه أحيانا من قصص الخيال والأساطير التي كان يرويها لي والدي في صغري. كنت أتخيل المشاهد وأتخيل صور المعارك التي كان يصورها الوالد بأسلوبه الجميل الشيق، فأقوم برسمها على دفاتري وكراساتي وأحيانا على جدران البيت وأحيانا على مقعد الدراسة الخاص بي في المدرسة. كذلك عندما كبرت أصبحت أستقي وأستلهم موضوعاتي معاناة شعبي من روح القضية الفلسطينية، وأحاول التعبير عن الهموم شعبي وقضايا بأسلوب مؤثر وجميل.
نعم، الحالة الفلسطينية والواقع الفلسطيني شكل يعني على الأقل بالنسبة لك أرضية خصبة لأخذ مزيد من العناوين والتعبير عن هذه الحالة بطريقتك الخاصة من خلال رسومات تحاكي فيها الواقع.
نعم صحيح، والواقع الفلسطيني يعتبر ملهم لجميع الكتاب والأدباء والمفكرين والفنانين التشكيليين الفلسطينيين، لما لهذا الواقع من أثر بالغ على مجمل حياة الإنسان الفلسطيني، التشرد والنكبة، الحصار، التجويع، القتل، الهدم، التجريف، سلب الحقوق، كل هذه الأشياء كانت ملهمة ومؤثرة للإنسان المبدع الفلسطيني سواء كان فنان تشكيلي أو كاتب أو أديب أو شاعر. بالتالي أنا كفنان تشكيلي أثرت في هذه الأمور تأثير بالغ، وبالتالي أحببت أن أكون رائدا في مجال التعبير عن هذه القضايا وهذه الهموم، أن أوثق وأفضح جرائم الاحتلال بلوحاتي، برسوماتي، برسومات الكاريكاتير التي أرسمها أحيانا في بعض الجرائد. كذلك كنت أحاول أن أعبر بشكل خاص عن هموم الإنسان الفلسطيني البسيط، معاناته من الأزمات الداخلية، أزمة الحصار، أزمة الانقسام، الكهرباء، الفقر. عبرت أيضا عن هموم المرأة ومعاناة المرأة في الواقع الفلسطيني، الظلم الذي تتعرض له المرأة في واقعنا وفي مجتمعنا. عبرت عن أحلام الأطفال في رسومات القصص التي رسمتها، خيالاتهم التي تنطلق بعيدا عن الواقع المتأزم.
نعم، الفنان التشكيلي الأستاذ جميل القيق، يعني لو انتقلنا للحديث حول الجدارية التي قمتم برسمها في قطاع غزة، يعني ريت تحدثنا عن هذه الجدارية.
نعم، هذه الجدارية تعتبر الجدارية المتواصلة الأطول في قطاع غزة، والتي رسمت ولونت بشكل متواصل، وفي جدار يمتد طوله إلى 670 متر تقريبا. حاولنا أنا وصديقي الأستاذ الفنان شحدة درغام أن نعبر بأسلوب مختلف نوعا ما، وأن نحترم عين المشاهد وذهنه ووعيه وثقافته، فقمنا برسم الكثير من القضايا والمواضيع المهمة في هذه الجدارية.
نعم، يعني أبرز القضايا التي تم تناولها في هذه الجدارية.
أبرز القضايا التي تم تناولها في هذه الجدارية قضية القدس، كانت حاضرة جدا وبشكل قوي وواضح في الجدار. أيضا قضية الحصار والمعتقلين كانت أيضا واضحة وحاضرة بشكل جميل ومؤثر في رسومات هذا الجدار. كذلك أبرزنا الهموم والقضايا الوطنية الأخرى، مثل قضايا الانقسام وأثرها على الشارع الفلسطيني وأثرها على المجتمع الفلسطيني. أيضا أبرزنا قيم جمالية وحضارية على في رسوماتنا الجدارية هذه، لكي نخاطب العين الرائي والمشاهد، سواء كانت عين محلية أو عالمية، أن هذا المجتمع له أصول وله حضارة عريقة. أبرزنا ملامح من التراث الفلسطيني بشكل جميل وشيق، تسلسلنا في الرسومات بشكل منطقي، بشكل غير صادم لعين المشاهد ووعيه.
ما هي الرسالة التي حاولتم إيصالها من خلال هذه الجدارية؟
من خلال هذه الجدارية حاولنا إيصال عدة رسائل، أهمها أن هذا الشعب هو شعب عريق، شعب حضاري، شعب تواق للسلام، تواق للحياة الحرة الكريمة. أيضا حاولنا إيصال رسائل أخرى للعالم بأن الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة يعاني ويلات الحصار، يعاني التجويع، يعاني الظلم الواقع عليه منذ سنوات عديدة. كذلك أبرزنا قضية القدس لنخاطب العالم الإسلامي والعالم العربي بأن هذه القضية قضية محورية وقضية هامة يجب على الجميع الالتفات إليها. كذلك من القضايا المهمة التي أبرزناها اللي هي قضية السجين الإنسان الفلسطيني الذي يقبع داخل جدران المعتقلات، وأن هذا الإنسان يستحق أن نلتفت إليه وأن نعالج قضيته على المستوى الوطني بشكل جاد وبشكل وطني.
لا
لم يتخلف المبدعون التشكيليون الفلسطينيون منذ النكبة الأولى في خوض نضالهم إلى جانب الخطاب الفلسطيني بتأكيد الهوية من جهة والتحريض على النضال ضد المحتل والصراع على جبهة الفعل الثقافي بوصفه إحدى أدوات المعركة ضد المغتصب الصهيوني من جهة ثانية، هذا إلى جانب التطرق إلى القضايا الحياتية اليومية التي يعيشها المواطن خصوصا في ظل الحصار والاستيطان وتهويد القدس.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة، فقرتنا التي استمعنا إليها واحد الصبار، هكذا هو الأديب والشاعر الفلسطيني والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. ألف شكر وتحية لمتابعتكم إيانا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على مرفأ الختام مرة أخرى أذكركم بموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، عنواننا arabicradio.net، يمكنكم الاستماع إلى هذه البرامج وكذلك متابعة الأخبار والتقارير الجديدة في الشؤون المختلفة تحديدا الشأن الفلسطيني، عنوانه arabicradio.net. مستمعينا الأحبة، حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية ودمتم سالمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفا.